Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دابنغا في برنامجنا لهذا اليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار وحديث اليوم مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. عشر حالات وفاة وإصابات وجرف طرق وسدود في 5 ولايات جراء الأمطار والسيول، ومنسوب النيل يواصل الارتفاع. لجنة التحقيق حول أحداث كولجي بشمال دارفور تواصل عملها، وحركة العدل والمساواة تصف العملية بأنها منسقة وليست معزولة. نزوح مئات المواطنين من مدينة المقينيس الحدودية بسبب اشتباكات بين فصائل جنوبية، وتحذير من وقوع اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في القضارف. تسجيل حالتي وفاة في الشمالية بسبب كورونا، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن حالات اشتباه بالحصبة في الولاية الشمالية. إلى تفاصيل النشرة من راديو دابنغا. خلفت الأمطار والسيول التي هطلت في مختلف أرجاء البلاد خسائر في الأرواح والممتلكات في 5 ولايات على الأقل، بينما بلغ إيراد النيل الأزرق في الحدود السودانية الأثيوبية 728 مليون متر مكعب. وفي ولاية نهر النيل توفي 10 أشخاص وأصيب 4 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت في الولاية في الفترة من 2 إلى 6 من أغسطس الجاري، كما تسببت السيول والأمطار في انهيار عدد 959 منزل كلي و567 آخر جزئي، وانهيار عدد 482 مرحاض، وعدد 5 مدارس وواحد مسجد، إضافة إلى تلف مساحات زراعية. وقالت مفوضية العون الإنساني بولاية نهر النيل في تقرير لها يوم السبت إن الوفيات كانت بسبب سعق كهربائي وانهيار المباني، وأوضحت أن المسح شمل عدد 6 محليات هي عطبرة، أبو حمد، بربر، شندي، المتمة والبحيرة، وتضرر فيها عدد 2682 شخص. من جانبها أعلنت لجنة الفيضان في تقرير اليومي أمس الأحد إن الخرطوم سجل 16.92 متر متجاوزة منسوب الفيضان ب 42 سنتيمتر، وأقل من أعلى منسوب تم تسجيله ب 74 سنتيمتر. وذكر البيان أن إيراد النيل الأزرق على الحدود السودانية الأثيوبية بلغ 728 مليون متر مكعب، وتوقع البيان أن تشهد قطاعات سنار الخرطوم والخرطوم شندي وشندي عطبرة ومروي دنقلة ارتفاعا يتراوح بين 7 إلى 3 سنتيمتر. وأضاف محمد سيف سعيد الناطق باسم هيئة الإرصاد الجوي في هذا الخصوص:
هذه الأيام تشهد البلاد هطول أمطار بكميات كبيرة، حيث تقدم الفاصل المداري خارج الحدود الشمالية للبلاد، وعليه ما يتوقع حدوث كل الظواهر الجوية العنيفة جنوب الفاصل المداري، ومن المتوقع هطول أمطار في جميع أنحاء البلاد. عليه ننوه المواطنين الكرام الغاطنين في المناطق المكشوفة وبالغرب أو بمحاذاة النيل الأبيض والأزرق والنيل الرئيسي توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول والأنهار.
وفي الخرطوم غمرت مياه الأمطار والسيول صباح الأحد معظم الطرق الرئيسية والأحياء في العاصمة، وأصهرت مقاطع مصورة من العاصمة الخرطوم امتلاء شارع المطار وجبرة ونفق عفراء وغيره بالمياه، كما أعاقت المياه حركة المركبات مما أدى لصعوبة وصول الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم. وفي شمال كردفان احتجز الشرطة المرور أصحاب المركبات الخاصة على طريق الصادرات القومي بولاية شمال كردفان بسبب اجتياح السيول لطريق الصادرات بارة الخرطوم، ووجهت شرطة المرور أصحاب المركبات الملاكي والمسافرين على متن المركبات الصغيرة التوجه بطريق الأبيض النيل الأبيض، وتم حجز المركبات بمناطق الحجاب، جبرة الشيخ، ورهيت النوبة. وفي شمال كردفان أيضا غمرت مياه الأمطار المحطة الرئيسية للمياه بمدينة سودري فجر أمس الأحد، مما أدى لانقطاع إمداد المياه الصالحة للشرب من جميع محطات التوزيع الفرعية بأحياء المدينة. وفي شمال دارفور شهدت محلية مليط انهيار سد كندية الذي أنشئ حديثا في المنطقة التابعة لوحدة الصياح الإدارية التابعة للمحلية في ولاية شمال دارفور. وواصلت اللجنة التغصي الحقائق المركزية برئاسة عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي أعمال أمس الأحد في الفاشر حول أحداث كولجي بشمال دارفور التي وقعت يوم الجمعة وخلفت 7 قتلى وعشرات الجرحى من أطراف العملية السلمية. وزارت اللجنة بعد اجتماعها في أمانة الحكومة بالفاشر بجميع القوات النظامية وأطراف العملية السلمية ولجنة أمن الولاية، زارت موقع الأحداث يوم السبت قبل أن تنخرط في اجتماع مغلق أمس الأحد، كما زار الوفد الذي يضم والي شمال دارفور وقائد ثاني قوات الدعم السريع وقيادات أطراف السلام جرحى الأحداث في المستشفى العسكري بولاية شمال دارفور الفاشر. ويوجد بالمستشفى 17 مصاب بالأحداث، من بينهم 4 حالات قرر تحويلها إلى الخرطوم. وكانت لجنة أمن الولاية برئاسة والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن أعلنت مناطق كولجي وقلاب والمناطق المجاورة مناطق طوارئ، ومنعت التجمعات والتحرك بدون إذن، كما قررت تكوين قوة مشتركة من 45 سيارة لتنضم إلى القوة الموجودة بموقع الحادث، كما أعلنت تشكيل لجنة للتحقيق في الحادث من وكيل النيابة رئيسا، وفتحت بلاغات بهذه الأحداث بالقسم الأوسط بالفاشر وإرسال تيم للتحري بهذه البلاغات. وصفت حركة العدل والمساواة ما جرى في كولجي بشمال دارفور بأنه عملية منسقة وليست حادثا معزولا، وأدانت الحركة ما وصفته بالعملية الغادرة التي استهدفت قوة مشتركة أطراف العملية السلمية والجيش والدعم السريع والشرطة والأمن يوم الجمعة من قبل ميليشيات مسلحة وهي في طريقة إلى منطقة قلاب غرب الفاشر. واعتبرت في بيان لها العملية استهدافا لعملية السلام، ودعت الحركة السلطات المعنية إلى فتح تحقيق شفاف وسريع لكشف ملابسات الحادث وتقديم الجناء للمحاكمة وكشف كل من يقف خلف هذه العملية الغادرة. من جهته أعرب الدكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة في تدوين على تويتر عن حزنه لما أسماه بتعمد البعض ووضع الجاني في موضع المجني عليه. نفذت الأجسام الثورية بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور أمس السبت وقفة احتجاجية أمام مباني المحلية تضامنا مع ضحايا الهجوم على قرية حبوبة للعودة الطوعية التي راح ضحيتها 8 قتلى و22 جريح. وحمل المشاركون في الوقفة لافتات تطالب بحماية قرى العودة الطوعية والقبض على منفذي الهجوم وتقديمهم للعدالة، بجانب تدخل المنظمات الإنسانية لإغاثة المتضررين. وشدد المشاركون في الوقفة على الإسراع في تشكيل القوات المشتركة لحماية المدنيين في دارفور. نزحت أعداد كبيرة من مواطني مدينة المقينيص بولاية النيل الأبيض الحدودية مع دولة جنوب السودان بسبب اشتباكات مسلحة بين فصائل مسلحة تابعة لدولة جنوب السودان يوم السبت. وقالت مصادر متعددة لراديو دبنجا إن الاشتباكات حدثت شرق مدينة المقينيص صباح السبت، مما أدى إلى نزوح أغلب سكان المدينة إلى المناطق المجاورة بولايتي النيل الأبيض وجنوب كردفان. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات لم تسفر عن خسائر في الأرواح وسط المدنيين، كما أشارت إلى وجود نذر عودة للاشتباكات مرة أخرى، وحذرت المصادر من تأثير الموسم الزراعي في حال استمرار النزاع وعدم عودة الفارين إلى مناطقهم، وأضاف المواطن عبد الله محمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الأحداث طبعا شرق مدينة المدينس وفي الأحياء الطرفية بالناحية الشرقية الفضلوا ناس بسيطين جدا ويمكن الرجال بس، لكن كل الأزر والنائم مشوا الترتار المشوا كوستي المشوا وين، المهم أخلوا المدينس تماما وما زالت خالية لحد اللحظة دي، هي خالية. لكن المواطنين ما متضررين في الأرواح ولا في الجرحى، لكن الضرر بتاعه منه كون زول يهجر منزله وكده وهنا ويمشي ويخلي حاجاته وممتلكاته وكده، ده السبب يعني. لكن برضو ما في حالات بتاعت نهب وسلب وكده ما في.
من جهتها ناشدت وزارة الخارجية كافة أطراف النزاع الحالي في جنوب السودان للتوقف الفوري عن المواجهات المسلحة والبحث عن السبل السلمية، وأعربت الخارجية في بيانة عن انشغال الشديد تجاه الخلافات التي حدثت داخل الحركة الشعبية الجنوبية المعارضة والتي تطورت إلى مواجهات مسلحة في المناطق المتاخمة لحدود السودان منذ صباح السبت. بدأت الأحد بمحلية قدير التابعة لولاية جنوب كردفان لجنة التحقيق والتغصي حول الأحداث التي وقعت مؤخراً في محليتي قدير والعباسية، وراح ضحيتها قتلى وجرحى من جانب المكون الثلاثي كنانة الكواهلة لوغان في جنوب كردفان رفضه التام التعامل والتعاون مع لجنة تحقيق وتغصي الحقائق حول أحداث محليتي قدير والعباسية تقلي التي شكل والي الولاية الدكتور حامد البشير، واتهم المكون الثلاثي في بيان مشترك والي الولاية بالتورط في الأحداث وتجاهل المشكلة والحلول التي قدمتها اللجان السابقة. وأوضح البيان أن اللجنة المشكلة للتحقيق في الأحداث شملت تنظيما سياسيا بما يتنافى مع طبيعة اللجان الفنية المختصة بالقضايا الجنائية، وطالب البيان بإقالة والي ولاية جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم وتقديمه للعدالة والتحقيق. وصل إلى مدينة الفولة حاضرة ولاية غرب كردفان أمس الأحد وفد اتحادي للوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية التي شهدت أحداث دامية قبل أسبوعين راح ضحيتها 17 شخص وعدد من الجرحى بسبب نزاع قبلي حول أراضي. وضم الوفد الاتحادي برئاسة البروفيسور صديق تاور عضو مجلس السيادة، يرافقه كل من مولانا مبارك عثمان النائب العام لجمهورية السودان ووزراء الداخلية والصناعة والحكم الاتحادي والشؤون الدينية بجانب اللواء معاش فضل الله برم ناصر، وقال عضو والي غرب كردفان حمات عبد الرحمن إن الوفد يختص بالوقوف على مجمل أوضاع الولاية لا سيما الأمنية. رفعت مبادرة الشباب مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان العاملة في بناء المساكن لكبار السن وفاقدي السند من معدل بناء منزل في الأسبوع إلى 3 منازل بسبب زيادة الحالات والحوجة. وقال شرف الجوكر عضو المبادرة لراديو دبنجا في برنامج قضايا الشباب إن المبادرة بدأت منذ شهرين بمساعدة امرأة مسنة فاقدة للسند بتشييد منزل من المواد المحلية بالمدينة، ومن ثم توسع العمل بعد أن تبين لهم وجود حالات كثيرة مماثلة. وأوضح شرف أن المبادرة بدأت بتشييد غرفة في الأسبوع، إلا أنها رفعت العدد إلى 3 غرف في الأسبوع بسبب ازدياد الحوجة، وأشار إلى تنفيذ أكثر من 20 منزل حتى الآن بمختلف أحياء مدينة الدلنج. وأضاف شرف الجوكر عضو مبادرة الشباب الدلنج لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن لما نجي للعمل الإنساني عمل الصيبي لازم يقول لك بجد أكتوب أحد ثاني في أكتوب اللي هو مواطن من مواطنين الدلنج، ودي حاجة جميلة. والحاجة الظاهرة قاعدة تشجينا نحن دائما الواحد يعني بياخد من زمن الخاص عشان يقضي شغل العام. الحاجة ممكن أنا أوجهها للأسر أقول لهم إنه صاحب غرفة الاقتصادية هي صاحرة وهي صعبة، بس الناس تدريس وبعقول وبحكمة إنه تقدر تتعامل مع الطالة الصغار عشان ما الواحد يحفظ الكلمة الطيبة قالوا جوا السفر ولا دخلتان إنت ما تخرج من البيت نفسيك.
أعلنت وزارة الصحة في الولاية الشمالية تسجيل حالتي وفاة وثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يومي الجمعة والسبت. وقالت الوزارة في تقريرها الوباء اليومي أمس الأحد إن الحالات النشطة بالمنازل بلغت 12 حالة بجانب حالة في مركز العزل دنقلة، وأوضحت أن حالات الوفاة حدثت يوم الجمعة في محلتي الدبة ومروي. كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين راش عن ظهور حالات اشتباه بمرض الحصبة بمناطق سوق الطواحين نمرة واحد، محلية وادي حلفة ومحلية دلقو في الولاية الشمالية، وأشارت الرابطة في بيان لها إلى تحويل 5 حالات اشتباه من محلية دلقو إلى مستشفى دنقل التخصصي. وقالت راش إنه في ظل الظروف الصحية السيئة في مناطق التعدين وتردد الخدمات الصحية بها، فإن انتشار مرض الحصبة يمثل تهديد صحي يستدعي تدخل السلطات الصحية الاتحادية والولائية بالولاية الشمالية بصورة أكثر جدية وسريعة. أعلنت وزارة الخارجية استدعاء سفير السودان لدى إثيوبيا للتشاور وتحديد الخيارات بعد رفض إثيوبيا الوساطة السودانية لإنهاء النزاع في إقليم تجراي. وانتقدت وزارة الخارجية في بيان التصريحات التي صدرت مؤخرا عن مسؤولين أثيوبيين كبار برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع الدموي المحتدم في إقليم تجراي بدواعي عدم حيادة واحتلاله لأراضي أثيوبية. وقالت إن الإيحاء بأن السودان يلعب دورا في النزاع وادعاء الاحتلال هو ترويج مزاعم لا تملك لها أثيوبيا سندا ولا تقوم إلا على أطماع دوائر في الحكومة الأثيوبية. وقالت إن مبادرة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك في إطار رئاسته للإيجاد تهدف إلى تشجيع الأطراف الأثيوبيين على التوصل لوقف شامل لإطلاق النار والدخول في عملية حوار سياسي شامل للحفاظ على وحدة واستقرار أثيوبيا. وقعت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو والحزب الجمهوري أمس الأحد في الخرطوم إعلانا سياسيا مشتركا نص على دعم الحزب الجمهوري الموقف التفاوضي للحركة الشعبية شمال. ونص الإعلان الذي وقع عليه عن الحركة الشعبية الدكتور محمد يوسف أحمد المصطفى وعن الحزب الجمهوري الدكتورة أسماء محمود محمد طه نص على علمانية الدولة وديمقراطيتها ومدنيتها وإصلاح المنظومة العدلية والقطاع الأمني بجانب حل جميع الميليشيات وإعادة هيكلة القوة المسلحة وفق عقيدة جديدة ومهام واضحة. وأكد الإعلان على تطبيق العدالة الانتقالية وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية والمصادقة على ميثاق روما. وأضافت الدكتور أسماء محمود محمد طه من الحزب الجمهوري في هذا الخصوص:
يعني حكاية إنه العلمانية تظهر كمفهوم في الدستور بفتكر إنها مسألة مهمة جدا، لأنها دي من القضايا نحن كلنا يمكن يكون عندنا نوع من الخوف في مواجهتها ونوع من عدم الشجاعة في مواجهتها. نحن يمكن يكون لعهد كبير جدا ولحد الآن في الوقت الحاضر الناس بيتكلموا دائما عن فصل الدين عن الدولة، ودي يمكن تكون مقبولة عن عامة الشعب السوداني اللي هو بيضلل باسم الدين في إنه مسألة العلمانية مسألة ضد الدين.
وصلت أمس الأحد سفينة مساعدات إنسانية مقدمة من دولة الإمارات إلى ميناء بورسودان، تبرعت بها الإمارات لولاية غرب دارفور على خلفية زيارة نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو الأخيرة إلى أبوظبي. وتسلم والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله بكر بميناء بورسودان الشمالي أمس الأحد المساعدات الإنسانية التي تشمل مواد غذائية ومواد إيواء وأدوية وغيرها من المساعدات الموجهة لمتضرري الولاية. وقال والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر إن المساعدات تساهم في فك الضائقة التي يعانيها مواطن الولاية، وقال نحن في غرب دارفور أحوج ما نكون لاستقبال هذه السفينة. وأضاف والي غرب دارفور خميس عبدالله بكر في هذا الخصوص:
في البداية برضو خلينا نرسل رسالة الشكر لحكومة الإمارات العربية المتحدة متمثلة في الشيخ زايد ومحمد بن زايد، نستطيع نقول رجل السلام، رجل الإنسانية في نفس الوقت. برضو نوصل رسالة الشكر برضو لأخ نائب الأول لمجلس سيادي محمد حمدان دقلو لتنسيق التم بموجبه. جانا زيارة وفدي إماراتي في ولاية قرب دارفور ووقف الوضع الإنساني الموجود في قرب دارفور بنفسه. لذلك اليوم احنا بنستقبل غافلة إنسانية إماراتية لمتضرري ولاية قرب دارفور.
حذرت مبادرة القضارف للخلاص من وقوع احتكاكات بين الرعاة والمزارعين في الولاية بسبب زراعة جميع مسارات الرعاة في الولاية وخاصة في محلية البطانة. وقال أيمن طه عضو المبادرة لراديو دبنجا إن المزارعين زرعوا جميع مسارات الرعاة في الولاية في محلية البطانة خاصة في منطقة السباغ، وطالب حكومة الولاية والشرطة بالتدخل العاجل لوقف زراعة المسارات تجنبا للاحتكاكات بين المزارعين والرعاة. وأضاف أيمن طه لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بتكلم عن المسار بتاع البهايم، ويا أخ والله العظيم البهايم ما لاقي طريقة ترعى. الناس زرعت الواطجت، واحد كده من ناس السباق زرع الواطجت من وادي الحمار لبريحان مع ناس السعية، صراع مشاكل أي حاجة. مثلا الرعي لو دار ياخد مثلا يدلي هنا بقول لك هنا في زراعة كده بيحصلوا له، يعني تحصل له حالات كثيرة، ويجيبوا السباق ويقول لك انت جايبك بالوادي ده شنو، ما عارفين في زراعة، بس بيحصل احتكاك يعني مع.
الخبر الأخير في النشرة: أعلن مني أركم الناوي استغنائه الكامل عن المبالغ المالية التي التزم بها أصحاب شركات التعدين تحت بند المسؤولية الاجتماعية، وتقدم بالشكر لشركات التعدين وللشركة السودانية للمعادن بجانب شكره لرجال أعمال دارفور لتطوعهم ماليا بدعم البند الاجتماعي لحكومة الإقليم. وكان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك استدعى مدير الشركة السودانية للتعدين مبارك أردول لاستيضاحه حول بعض التصرفات التي قام بها بحكم موقعه في الشركة على خلفية ما تردد عن مطالبته أصحاب شركات التعدين بالتبرع بمليون جنيه لكل شركة لصالح تنصيب حاكم إقليم دارفور. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10، أحييكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو، كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
راديو دبنجا يقدم نحو الديمقراطية.
♪
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية. أرحب بكم مجددا وأدعوكم لاستعراض محاور حلقة اليوم من برنامج نحو الديمقراطية. في هذه الحلقة تستمعون إلى من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعه، برلمانية أم رئاسية؟
نصت الوثيقة الدستورية على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية.
كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة؟ وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟
العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية.
في الحكومة الانتقالية الحالية، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش؟ ومن هو صاحب الأمر النهائي في إعلان الحرب؟
أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبني على أشياء أساسية، أولها مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة.
الآن مستمعون الكرام نبدأ هذه الحلقة، وفيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية حياد الجيش، من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش حسب الوثيقة الدستورية؟ للرد على هذا السؤال التقينا بمولانا محمد زين يوضح أكثر. مرحبا مولانا.
السؤال بيطرح مسألة شائكة ومعقدة، اللي هي سيطرة المدنيين على الجيش وحدود استغلالية وحياد الجيش. في واقع زي واقعنا السوداني، حيث أن الجيش منذ الاستقلال ظل لاعبا أساسيا في معترك النظام السياسي، وجيشنا كغيره من جيوش العالم الثالث كان له تأثيرا مؤلما، حيث أنه ارتبط بالقمع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان. صحيح أن الوثيقة الدستورية تحدثت عن مهام الفترة الانتقالية، من ضمنها إصلاح المؤسسات، مؤسسات الدولة، ومن بينها المؤسسات العسكرية والأمنية، ونصت على أن يتم تأسيس هذه المؤسسات على أساس من الاستقلالية والقومية، على أن تسند مسألة إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية للعسكريين. طيب، لكن نخوض أسئلة، هل القيادة السياسية المدنية عندها القدرة على إنها تتمسك بالسلطة؟ هل عندها القدرة على منع اشتغال العسكريين بالسياسة ويصبح الجيش مؤسسة سيادية وفقا لما هو مرسوم ليه في الدساتير أن تلعبوا؟ فالمؤسسات السيادية يجب أن لا تتدخل فيما هو سياسي، والعكس الأجهزة السياسية ما تتدخل فيما هو سيادي، عشان ما ينتهك من استغلالية هذه المؤسسات. ولكن أهو نحن الآن بنخضع في الفترة الانتقالية لإصلاح لهذه المؤسسات، والتجربة لسه في أولها، وما هنقدر نحكم عليها من الآن. لكن في مؤشر غريب في الوثيقة الدستورية، إنها بتتكلم عن استقلالية وقومية، لكن لم تتكلم عن حيادية هذه المؤسسات العسكرية. ليه؟ لأنه أسع الآن في أصوات كثيرة بتتكلم إنه الانتقال الحصل في السودان ده هو شراكة بين العسكريين والمدنيين لإنجاز الفترة الانتقالية. كويس، ده من ناحية. الناحية الثانية، المسألة بتاعت إعلان الحرب، إعلان الحرب دي نص على في الوثيقة، وضحك مجلس السيادة. مجلس السيادة اتخذ قرار بإعلان الحرب وفقا لتوصية من مجلس الأمن والدفاع. مجلس الأمن والدفاع فيه مجلس السيادة كله، رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير العدل، وزير المالية، القائد العام للقوات المسلحة، النائب العام، مدير عام جهاز المخابرات العامة. وبرضو بتشترط إنه المسألة دي يتم المصادقة عليها من المجلس التشريعي خلال 15 يوم. من مهام الفترة الانتقالية إصلاح المؤسسات الدولة، من بينها المؤسسة العسكرية. صحيح إنه تنفيذ برامج الإصلاح على المؤسسات العسكرية سوف يقوم به العسكريين وفقا للوثيقة، لكن البرامج لإصلاح هذه المؤسسات هو بيقوم على مساهمة الكافة في كيفية خلق جيش قومي محايد مستقل. لابد من أن احنا قبل ما نشرح في مسألة هذا الإصلاح نجاوب على سؤال أساسي ومهم، أن احنا دارين جيش لشنو وقدر شنو؟ اثنين، كيف نتعامل مع القوات غير النظامية وندمجها في الجيش القومي، وكيف نبعد الجيش من التسييس، لأن الجيش السوداني عانى من تسييس المؤسسة العسكرية منذ زمن طويل. وبقى في مسألة مهمة، العقيدة العسكرية، هل من ديسمبر 2019 لحد الآن حصل تغيير ملموس في العقيدة العسكرية ولا لا؟ والعقيدة العسكرية الآن إحنا دايرينها لجيشنا شكلها شنو والتصورات لها شنو وغيره.
شكرا مولانا محمد زين، وشكرا على مشاركتك معنا في برنامج نحو الديمقراطية، وشكرا على هذا الرد التوضيحي فيما يتعلق بسيطرة المدنيين على القوات المسلحة وحدود استغلالية وحيادة الجيش حسب الوثيقة الدستورية. الآن مستمعون الكرام، ننتقل بكم إلى المحور الثاني من هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية، كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ للرد على هذا السؤال يصطحبنا الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانون البارز، والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف. نبدأ أولا بالأستاذ عبد المنعم أبو تفة، مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لراديو دبنجا والتحية للمستمعات والمستمعين. للإجابة عن السؤال كيف ينظم القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ أولا، مفهوم العنف يعرف في أبسط تعريف له هو استخدام القوة، والعنف يتدرج من أقل مستوياته، العنف اللفظي إلى العنف الجسدي، مرورا بالعنف باستخدام السلاح المؤدي إلى إزهاق الأرواح، حتى يصل إلى مرحلة الحروب والإبادات الجماعية. والعنف أكيد عمل منبوذ في كل المجتمعات البشرية وعلى مدى التاريخ، والعنف يعتبر من الرذائل، لأن المجتمعات المتحضرة والحضارة البشرية تقتضي أن يكون الحوار والوسائل الأخرى البديلة للعنف، هي تكون الوسيلة للتعايش في المجتمع والوصول إلى تحقيق المصالح المختلفة والمتصارعة بطرق أخرى. ولكن للأسف حتى في المجتمعات المتحضرة ومع التكنولوجيا وتطور العلوم، يعني أصبح العقل البشري يخترع أسلحة فتاكة جدا، ويصل العنف إلى مدايات أعلى. ولذلك فيظل مسألة العنف من القضايا البشرية المستمرة والخاضعة للنقاش دائما. وأما بالنسبة لسلطة الدولة في احتكار العنف، فالدولة كتنظيم بشري يعني يمثل مرحلة من مراحل تطور حضارة المجتمعات البشرية، الدولة كانت بديل لما قبل الدولة، لما قبل الدولة كانت المجتمعات البدائية، وحيث يسود قانون الغاب، وحيث يسود سلطة الأقوى وحيث تسود الفوضى. فبحكم تطور المجتمعات البشرية وصلنا إلى مرحلة الدولة، ولذلك العنف يعني استخدام العنف من طرف الدولة أيضا تطور، لأن العنف ليس المقصود منه الهيمنة والتسلط والسلطة المطلقة والتحكم في الشعوب، وهذا حدث أيضا من خلال التاريخ. وفي العصر الحديث أيضا توجد كثير من الدول الاستبدادية التي تستخدم العنف كسلطة مطلقة لإخضاع الشعب ولإسكات صوت المعارضة، وهذا لا زال موجود وعشناها في السودان إلى أن سقط النظام البائد. كان العنف يستخدم من الدولة استخدام غير قانوني واستخدام ضد المبادئ والقيم الإنسانية، ولذلك استخدام الدولة للعنف وكسلطة احتكارية في الدولة الديمقراطية المدنية الأمر يختلف تماما. أن استخدام الدولة للعنف يكون في إطار القانون ومن أجل الحق ومن أجل العدالة، وأن الدولة نفسها تخضع للقانون، وأن المسؤولين عن الدولة أيضا إذا خالفوا القانون يتعرضون لعنف الدولة الذي يطبق بواسطة القانون وبواسطة مؤسسات مستقلة. ذلك أن الدولة هي عبارة عن، حسب ما وصل إليه المفكرين في نظرية العقد الاجتماعي والتي أتى بها توماس هوبز وجون لوك وجان جاك ريسكو جان جاك روسو ومونتسكيو، يعني هؤلاء وصلوا إلى نظرية العقد الاجتماعي التي تقوم على أساس أن كل المواطنين اجتمعوا على أن يفوضوا السلطات إلى السلطة التي تتولى أمر الدولة، وبالتالي يخضع المواطنين لسلطان الدولة، والدولة تقوم بحماية المواطنين وتحقيق السلم والأمن في المجتمع. ولذلك الدولة الديمقراطية المدنية هي ليست دولة ذات صلاحيات مطلقة ولا تستخدم العنف كاستخدام استبدادي، وإنما يستخدم العنف وفقا للقانون وفي حدود حماية حقوق المواطنين وفي حدود تحقيق الأمن والسلم في المجتمع. ولذلك سلطات الدولة هي ثلاث سلطات: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. السلطة التشريعية هي السلطة التي تأتي عن طريق الانتخاب، وهي التي تمثل إرادة الشعب، تمثل الإرادة باعتبار أنها هي التي تضع القوانين، وهذه القوانين لا تميز بين المواطنين جميعهم بما في ذلك المواطنين الذين يتولون إدارة الدولة. يعني حتى رئيس الدولة يخضع للقانون ويخضع للمحاسبة إذا خالف القانون، ويخضع لعنف الدولة الذي يمارس بواسطة السلطة القضائية، لأن مهمة السلطة القضائية تنفيذ القانون، وهي مهمة السلطة القضائية تطبيق القانون، وبالتالي السلطة القضائية هي التي توقع العقوبات بما في ذلك عقوبة الإعدام على الذين يرتكبون جرائم، تكون عقوبتها الإعدام. والسلطة التنفيذية ممثلة في الشرطة وسلطات السجون هي التي تقوم بتنفيذ الأوامر القضائية والقيام بشأن السجون وإلى ذلك. وصحيح أن حتى الأفراد يحق لهم استخدام العنف بموجب القانون، ولكن في حالة الدفاع عن النفس فقط. في حالة الدفاع عن النفس يستطيع الشخص أن يستخدم العنف لرد الاعتداء الحال والوشيك الذي يقع عليه، بشرط أن لا تكون هناك سلطة قريبة من موقع الحادث. إذا كان بإمكان المواطن اللجوء إلى السلطة المختصة سواء كانت الشرطة أو أي قوة نظامية أخرى بالقرب من المكان، فلا يحق له استخدام العنف للدفاع عن نفسه. أما إذا لا توجد سلطة في موقع الحدث فللإنسان الدفاع عن نفسه، وهذا الدفاع عن النفس قد يصل إلى مرحلة القتل إذا كان المعتدي يسعى إلى قتلك، وإنك لا تستطيع الدفاع عن نفسك إلا أن تقتله. فأيضا القانون يعطي هذا الحق بالنسبة للأفراد في الدفاع عن أنفسهم. ولذلك فسلطة العنف تستخدم دائما في حدود محدودة وبواسطة القانون فقط وفي إطار المشروعية للحفاظ على أرواح الناس وممتلكاتهم والحفاظ على الأمن والسلم وليس أكثر من ذلك. أما بالنسبة لحمل السلاح أو بالنسبة للشق الآخر من السؤال وهو وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح، أول حاجة بالنسبة لحمل السلاح، حمل السلاح في الدولة الحديثة ينبغي أن يكون فقط للقوات النظامية والتي تحمل السلاح إما بقصد الحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي أو للدفاع عن الوطن في حالة الاعتداء الخارجي. وأما المواطنين فهناك أنواع من السلاح، يعني هناك السلاح الثقيل والسلاح الخفيف والسلاح الصغير. ففي معظم الدول يسمح للمواطنين بشروط وضوابط معينة أن يحملون السلاح، ويسمح حتى في أماكن معينة أن تفتح متاجر لبيع الأسلحة الخفيفة كالمسدسات والبنادق ولأغراض مختلفة كأغراض الصيد مثلا أو أغراض الحراسة أو أغراض الدفاع عن النفس وبشروط معينة، يعني حتى العمر مثلا لا يقل عن 30 سنة وشروط كثيرة أخرى. ولذلك على مستوى الأفراد ممكن يكون ترخيص للأسلحة الصغيرة. أما بالنسبة للأسلحة الثقيلة والأسلحة الخفيفة فهي حصرا فقط على القوات النظامية بالدولة. هناك بعض الدول أنشأت قوات يعني احتياطية وتسمى بمسميات مختلفة، وهي قوات أساسها يعني ليس جيش أو شرطة وإنما أساسها أشخاص لهم وظائف مدنية أخرى، ولكن يسمح لهم في أوقات معينة وبنظام معين ومن خلال مجموعات منظمة وتخضع لسلطات الدولة ولنظامها ويتم التسليح من الدولة كذلك وبإشراف الدولة، فكقوات احتياطية أو كما وجد في السودان كقوات الدفاع الشعبي. الدفاع الشعبي الذي يمثل قمة عنف الدولة ضد المواطن. إذا كان الدفاع الشعبي قوات استخدمت في جهات ضد مواطني الدولة الذين يطالبون بحقوقهم فقط، مجرد مطالبة بحقوقهم يستخدم قوات شبه نظامية مدعومة من الدولة من مواطنين مدنيين شبه عسكريين لمقاتلة مواطنين آخرين يطالبوا بحقوقهم داخل الدولة فقط. يعني هذا قمة طغيان الدولة وقمة استبداد الدولة وقمة استخدام العنف غير القانوني في الدولة. ولذلك عموما يعني كل القوات الرديفة سواء كان قوات شبه نظامية أو ميليشيات أو غيرها من الحركات أو حتى حركات الكفاح المسلح، يعني هذه كلها يجب أن يرفع منها السلاح ويجب أن تخلو الدولة من السلاح وأن لا يبقى السلاح إلا في أيدي القوات النظامية فقط. وفي السودان على وجه التحديد، السودان كدولة هشة كدولة تعاني من مشكلة كبيرة في إدارة الصراعات الداخلية وإدارة التنوع داخل السودان، والسودان يعني لديه تاريخ طويل في الحروبات الأهلية وفي التمرد وفي الكفاح المسلح، ولذلك حظر السلاح وإبقائه فقط في أيدي القوات النظامية مهمة أساسية من مهمات الدولة السودانية، وخاصة في ظل الفترة الانتقالية وبعد التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ونتوقع أن ينضم إلى السلام لاحقا القائد عبد الواحد محمد نور والقائد عبد العزيز الحلو، لابد من تكوين جيش وطني واحد، وهذا الجيش الوطني الواحد يكون بعقيدة قومية وطنية تقوم فقط على حماية الدستور وحماية الوطن والمواطن، وأن لا تسمح بوجود أي قوات أخرى، تدمج جميع القوات الموجودة في الجيش الوطني، يبقى جيش واحد متنوع تحت قيادة واحدة ويبقى هو الجيش السوداني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز. ما زلنا المستمعون الكرام في نفس المحور، الآن نستمع للأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، مرحبا.
بداية ممكن نقول إنه العنف نوعين، هو عنف مادي وده بشكل ضرر ملموس وفيزيائي ومحسوس، وفي عنف رمزي اللي هو موجه ناحية تغيير المفاهيم وبيقدر إنه يغير المفاهيم. صعب بعالمنا إنك تتخيل السلطة كسلطة من غير عنف، ولو كانت السلطة ما محتاجة للتبرير فالعنف ده هو اللي بيبررها وبيخليها مسيطرة. بإمكانك إنه تقلب قنوات التلفزيون عشان تعرف إلى أي مدى السلطة بتحتكر العنف حول العالم وبتستمد منه وجودها وشرعيتها. طيب طبعا على أي حال ما بتتخيل سلطة من غير ما يجي في بالك عتاد عسكري وأمني وسلاح، لأنه فكرة الدولة هي هيمنة الإنسان على الإنسان منذ قديم الزمان، ودي بيتم باستخدام العنف المشروع. الشرط المهم جدا يعني إنك ما تقع في فخ حماية الطبقة الحاكمة. طيب العنف المادي في تقديرنا بيمهد للعنف الرمزي، وده الأكثر خطورة لأنه عنف لطيف وما محسوس وبسيط، وحتى الواقعين تحته بيتأثروا به مباشرة ما شعرين به. طيب لو جينا نتكلم في سياق المداخلة دي فيما يتعلق بتقنين حمل السلاح واحتكار استخدام العنف، في أسئلة حقيقية بتصور في بالنا. أما أهم الأسئلة دي، هل في عنف مبرر وعنف غير مبرر؟ طبعا طوال السؤال ده حيسوقنا لسؤال تاني مهم جدا، هو السلطة دي عندها حق في أنها تستخدم العنف ولا حتبرر لهذا الاستخدام عشان تقول ليك هي بتستخدم العنف عشان تسيطر على العنف؟ طبعا طالما لقينا في دريبنا كمية من التساؤلات، طبعا بتقديرنا في الحتة بتاعت العنف وحمل السلاح والتسويق للسلطة دي مسألة محتاجة مجهودات جادة جدا من كل المختصين والقانونيين وعلماء النفس والتاريخ، لأني شايف إنه تقنين حمل السلاح بيكون عنده مسوق مقبول جدا طبعا إذا كان في خوف من غزو خارجي أو تمرد داخلي ولا حكومة مستبدة وطاغية. وطبعا ده بيخلينا نتكلم من أسا على ضرورة بناء دبلوماسية رشيدة وتأسيس حكم مدني ديمقراطي يبعد البلاد من حالة التمرد على السلطة ويضمن تداول السلطة بشكل حضاري ويكفل الباب قدام أي مستبد جديد. وشكرا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لبرنامج نحو الديمقراطية الذي يأتيكم من راديو وتلفزيون دبنجا. استمعنا في الدقائق الفائتة لاثنين من القانونيين، الأستاذ عبد المنعم أبو تفة المحامي والقانوني البارز والأستاذ الجامعي دكتور الطيب شرف، تحدثوا بشكل مختصر في الكيفية التي ينظم بها القانون مسألة احتكار العنف بواسطة الدولة، وهل وجود ميليشيات وحركات مختلفة تحمل السلاح يخل بهذا المبدأ؟ تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية، وفي هذه الحلقة الخاصة بالقوات المسلحة القومية طرحنا سؤال هنا: من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش، ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب؟ الإجابة هنا من العميد ركن معاش عبد الكريم الجوني التجاني، فلنستمع إليه.
الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. للإجابة على السؤال من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش في الأنظمة الديمقراطية بأنواعها إذا كانت جمهورية أو رئاسية أو برلمانية، أو من هو صاحب القرار السياسي في أمر الدولة؟ طيب للإجابة على هذا السؤال، أمر الدفاع عن الدولة في حالة الحرب بتبنى على أشياء أساسية. أولها إنه هذه الدولة هي عندها مكونات أساسية لدراسة الأمر في حالة الحرب، وهو مجلس الدفاع والأمن بغرض دفاع عن الدولة. مجلس الدفاع والأمن ده في أي دولة بتكون من السيد القائد العام وسيد وزير الدفاع وسيد وزير الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات ووزير المالية ووزير الموارد البشرية. في حالة إعداد دولة للدفاع بتتطلب دراسة وطورت على المجلس التشريعي
هذه المواقف يقوم بمناقشتها وإصدار قرار الحرب. بعد إصدار قرار الحرب استلم رأس الدورة هذا الأمر ثم يعرضه على مجلس الوزراء. مجلس الوزراء ده فيه وزير الدفاع اللي هو ممثل القوات المسلحة. بعد إقرار القرار ده يستلم السيد وزير الدفاع القرار وينزله إلى قيادة الجيش المتمثلة في رئيس الأركان ونوابه للتنفيذ. بعد ذلك يقوم رئيس الأركان بإصدار خطة لهذه الحرب أو أي عمل يختص بالقوات المسلحة. القرار السياسي ده بيقوم بتوجيه الخطة دي السيد رئيس الأركان لأنه هو الجهة التنفيذية لمجلس الوزراء عبر وزير الدفاع. الدفاع عن الدولة ده بتسبقه حاجات كثيرة جدا، منها تجهيز مسرح العمليات. أي دولة يفترض أن تكون عندها خطة لتجهيز مسرح العمليات، وتجهيز مسرح العمليات ده بيشمل شنو؟ بيشمل حاجات كثيرة يا أخواننا، لأنه يا جماعة أساس التقدم في الدولة وأساس الاستقرار وأساس البناء هو إعداد قوات مسلحة قوية قادرة على حماية البلاد من أي تهديدات خارجية، والمشاركة في أزمات الكوارث الطبيعية والأزمات التي تنشأ لأي ظروف. طيب يشمل إعداد مسرح العمليات البنية التحتية. البنية التحتية دي الطرق والجسور والكباري والمطارات والمهابط ومصادر المياه وإعداد المصانع الحربية وإعداد المصانع للغذاءات وتمويل القوات، وكل الجهود الاقتصادية دي تعتبر يعني توجه أو توظف لتجهيز مسرح العمليات. ومسرح العمليات السوداني أو مسرح العمليات لأي دولة يقسم هذا المسرح ذاته لشنو؟ لاتجاهات، وهذه الاتجاهات تقسم لاتجاهات عمليات كمان صغيرة. بعد ذلك تنفتح هذه القوات على حسب يعني التهديدات الموجودة حول حدودها. بالنسبة لقرار السياسي اللي بيطلع بأمر الحرب أو توجيه القوات المسلحة، كالعادة هو بيطلع من مجلس الدفاع، مجلس الأمن والدفاع، وبصدر من القائد العام بعد الدراسة، وبعد ذلك رئيس الأركان بيوجه قيادة القوات بتجهيز الخطة عبر هيئته طبعا، وبعد ذلك تنزل الخطة دي للقيادة القوات الموجودة إذا كان قوات بأفرع المختلفة، قوات جوية، قوات برية، قوات بحرية، قوات دفاع جوي، كلها دي بتنزل هذه الخطة على وحدات تحت. بعد ذلك القوات دي بتنزل لأدنى مستوى في تشكيلاتها، الخطة بتصلها، بعد ذلك بتنفذ الخطة القرار ده على وجه المثالية لتنفيذها. يعني هذا هو أمر من هو صاحب القرار النهائي في مختص بالقوات المسلحة في ظل الدولة المدنية. الدولة المدنية والدولة الدولة كعموم في أي تنظيم هي يعني فيها عندها مقومات ثابتة وركائز ثابتة لحماية الأمن القومي بتاعها، هو مجلس الدفاع والقوات المسلحة وأجهزته الأمنية كلها، دي ثوابت يا أخواننا. لذلك هذه الثوابت مفروض ما يتم يعني أي زحزحة فيها، يعني الأجسام دي لازم تكون موجودة والخطط تكون موجودة، يعني الخطط دي مستقبلية بتبنى وتدرس وتوضع في أضابير هذه الوزارات وتحفظ وتنفذ يعني شنو عند الحوجة لها. يعني مثلا وزارة المالية عندها خطة بتاعة تجهيز وإمداد القوات في فترات الحرب معروفة موضوعها، يعني احتياجات القوات المسلحة في مسرح العمليات موجودة عند وزارة المالية، وزارة الموارد البشرية برضو مطلوبة عندها. لذلك الدولة هي دولة يعني لازم تكون فيها تكاملية في الأجهزة وتنسيقية وكلها تكون تصب في مجهود الحربي. برضو ما ننسى الإعلام عنده خطة برضو وبكون مشارك في هذه الأجسام ولو دور كبير جدا ويلعب الدور المثالي في دعم العزيمة وشحذ الهمم وتهيئة الجو العام والرأي العام والرأي بتاع المواطن، يعني دفع كل مقدرات وإمكانيات الشعب لسنة القوات المسلحة.
المستمعون الكرام، بحديث العميد ركن معاش عبد الكريم الجون التجاني حول من هو صاحب الأمر النهائي على الجيش ومن هو صاحب الأمر النهائي في الإعلان عن الحرب، نكون قد وصلنا بكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج نحو الديمقراطية، على أمل أن يتجدد لقاءنا بكم قريبا في حلقة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا زملائي الذين رافقوني في إعداد هذه الحلقة. حتى الملتقى، فتناكم عافية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 9 أغسطس من العام 2021. 10 حالات وفاة وإصابات وجرف طرق وسدود في 5 ولايات جراء الأمطار والسيول ومنسوب النيل يواصل الارتفاع. لجنة التحقيق حول أحداث كولجي بشمال دارفور تواصل عملها، والعدل والمساواة تصف العملية بأنها منسقة وليست معزولة. نزوح مئات المواطنين من مدينة المقانس الحدودية بسبب اشتباكات بين فصائل جنوبية، وتحذير من وقوع اشتباكات بين الرعاة والمزارعين في القضارف. تسجيل حالتي وفاة في الشمالية بسبب كورونا، ورابطة الأطباء الاشتراكيين تكشف عن حالات اشتباه بالحصبة في الولاية الشمالية. وزارة الخارجية تناشد كافة أطراف النزاع الحالي بجنوب السودان بالتوقف الفوري عن المواجهات المسلحة والبحث عن السبل السلمية. والخارجية تنتقد التصريحات التي صدرت مؤخرا من مسؤولين أثيوبيين برفض مساعدة السودان في إنهاء النزاع في إقليم التجراي. من أركم الناوي يعلن استقنائه الكامل عن المبالغ المالية التي التزم بها أصحاب شركات التعدين تحت بند المسؤولية المجتمعية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.